محمدا عبده ورسوله. ألا ومن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في هذا الشهر الكريم، والله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بأمور كثيرة ورتب عليها أجورا جزيلة وعظيمة. فحقيقة بكل مسلم أن يتعرض لهذا الفضل العظيم وأن يتقبل من الله سبحانه وتعالى هذه النعمة فيؤديها على أحسن وجه وعلى أكمل حال. ومن هذه الأمور التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها في شهر رمضان تلاوة كلامه، قراءة هذا القرآن العظيم الذي أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جعل الله تبارك وتعالى شهر رمضان موسما ووقتا لنزوله. فقد أجمعت الأمة الإسلامية زادها الله شرفا ولم يخالف في هذا أحد أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، لأن الله تبارك وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل به القرآن، وأنزله الله سبحانه وتعالى في خير الليالي وهي ليلة القدر، لأن الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، والضمير هنا عائد إلى القرآن. لم يصوغ الله عز وجل في هذه الصورة لم يقل إن أنزلنا القرآن، لأنه معلوم كما قال الله عز وجل حتى توارت بالحجاب، المقصود بها الشمس، لكن لما كانت معلومة فإن الله سبحانه وتعالى اكتفى بذكر الضمير المشير إليها. فكذلك هنا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، بمعنى أنزلنا هذا القرآن في ليلة القدر. والقرآن الكريم كما يخفى عليكم أيها المؤمنون لا يترك أثره في الإنسان ولا ينتفع القارئ بالتلاوة إلا إذا تمعن وتفهم وتدبر هذه الآيات، تدبر الألفاظ والمعاني التي تشير إليها هذه الآيات. لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أن تلاوة القرآن على قسمين على نوعين، هناك تلاوة لفظية وهناك تلاوة حكمية. ما معنى التلاوة اللفظية؟ التلاوة اللفظية هي أن تقرأ الحروف، تقرأ حروف القرآن، تقول مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذه التلاوة اللفظية. والقرآن نزل لأجل هذا الغرض، أن يجد الإنسان كلام الرب سبحانه وتعالى، يعني القرآن هو أفضل الكلام وأفضل وأحسن وأجل، فيه أحسن القصص وفيه أحسن الأحكام. والفضل المرتب على هذه التلاوة أو على هذا النوع من التلاوة فهو أجر عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن فإن لك بكل حافظ منه حسن، كل حافظ من القرآن له حسن. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني ألف لام ميم ليست حرفا وإنما هي ثلاث حروف، فألف حرف ولام حرف وميم حرف. بمعنى لو قال الإنسان لو قرأ التالي وقال ألف لام ميم يريد كلام الله عز وجل تجد كم ثلاث حسنات، والحسنات بعشر أمثال، قد تكون عنده من الحسنات في قوله ألف لام ميم 30 حسنة، والله تعالى يباعد من يشاء، فما بالكم فيمن قرأ أكثر من هذا القدر. هذه هي التلاوة اللفظية. وأما النوع الثاني من التلاوة فهو التلاوة الحكمية. ما معنى التلاوة الحكمية؟ هي التلاوة التي يتدبر الإنسان فيها ما يقرأه، يعني يحاول قدر الإنسان أن يفهم ما يقرأه أو ما يسمعه من كلام رب العالمين. لأن الغرض الأكبر والمقصد الأسمى الذي من أجله نزل القرآن هو تدبر القرآن الكريم. يعني الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر الآيات ولتذكر أولي الألباب. كتاب أنزلناه، المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، مبارك، وصفه الله سبحانه وتعالى بأن القرآن بركة. ما معنى بركة؟ بمعنى أن فيه كثرة الخير ودوام الخير، فالقرآن خيره كثير لا يقبل. يتشرف به أو أن يعلقه في التمائم أو أن يضعه الإنسان تحت الإنسان ينام عليه أو يعلق بعض آياته على الجدران وهو لا يذكر الله عز وجل ولا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يستشفى بالقرآن الكريم لا وإنما أنزل به هذا الغرض وهو التدبر ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ليتدبر آياته وليتذكر كل الأجداد وقد عرض الله سبحانه وتعالى على أولئك القوم الذين لا يتقون القرآن فوصفهم بأن قلوبهم لا تعقل ولا تسمع كأن عليها أقدار تعرفون كيف تكون يعني كما يقال الإقجار يعني المخلوق بالمفتاح يعني مخلوق لا تستطيع أن تفلت شيء فكذلك يقول في العباد من الناس من يعرف تدبر القرآن الكريم فكأن على قلبه غشاوة وكأن على قلبه كفر ولهذا قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أمثال نعم والله سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن للناس قال ولقد يسرنا القرآن بالذكر لهدم المتجر نعم الناس يتفاوتون طبعا في فهمه وتدبره وتعقله مع نوع فضل القرآن الكريم يتفاوتون في العالم الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم والمعرفة وأنواع العلوم هذا قد يفهم من كلام الله عز وجل شيء كثير لا نفهمه نحن لكن ينبغي على كل انسان ان يتدبر شيء قليل من كلام الله عز وجل يعني حتى لو قرا مثلا الحمد لله رب العالمين يعرف بانه مطالب بان الحمد وان الشكر انما يكون لله سبحانه وتعالى يعني يجوز ان تحمد الناس وان تشكرهم على الصريح ولكن شكر العباد ليس كشكر الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الحمد وهو الذي يستحق الشكر ويستحق الثناء لانه المالك ولانه الخالق ولانه المنعم ولانه هو سبحانه وتعالى الذي يتولى امور العباد وارزاقه واقواته فمثلا تدبر مثل هذه الآية التي بسورة الفاتحة ينبغي على الإنسان أن يتدبرها وهذا لا في جميع آيات القرآن الكريم ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه فهم القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأحد أصحابه وهو ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فقهه في الدين يعني اجعله فقيها في الدين وكان صغيرا وعلمه التأويل يعني التأويل المقصود به القرآن يعني تفسير القرآن علم التأويل يعني علم تفسير القرآن واستجاب الله تعالى لدعوة نبيه فكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من أكبر الصحابة علما بكلام الله سبحانه وتعالى الدليل على ذلك أنه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النصر يعني سورة إذا جاء نصر الله وهذه السورة هي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد دخل على عمر بن الخطاب كبار الصحابة منهم من حضر بدرا يعني شيء لبدر وكان يسألهم عن فهمهم لهذه الصورة ما فهم من هذه الصورة ما فهم منها فقالوا هذه الصورة تخبر بأن نصر الله سبحانه وتعالى قد أتى ولم يبقى لنا إلا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إليه يعني ما ذكروا من هذه الصورة إلا ما يومئ ظاهرها يعني هما تجد ظاهر الآية إذا جاء نصر الله البدر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني يدخلون فرقة فرقة وجماعات جماعات فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فقال عبد عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس هل تقول أن يثبت مثل ما يقول هؤلاء مع أن الصحابة استصغروا عبد الله بن عباس قالوا كيف يدخل هذا الغلام وهذا الصغير معنا فسأله عمر بن الخطاب فقال ما تفهم وما تبقى من هذه الصورة فقال له عبد الله بن عباس هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نعده الله إليه أو نعده الله له يعني هذه السورة ماذا تخبر؟ تخبر بأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد حان ما دام أن الدين قد كمل والناس قد دخلت في دينه أزواج يعني لم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرحل عن هذه الدنيا ويلتحق بذلك في الآن فقال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعده الله له فقال عمر ما أقول فيها إلا ما تقول يعني وفق عمر الخطاب عبد الله بن عباس فيما يقول هذا الفهم الذي أوتيه بعض الصحابة والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء وكما قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم وبعد أن تسمعين الأذان سوف تكمل الحديث بالموضوع الذي أردنا أن نفتح شيئا منه في هذه الأمسيات وفي هذه الجلسات في شهر رمضان نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كما سبق وان بينت وانطلاقا من هذا الموضوع وهو ان المسلم متعبد بتلاوه كلام رب العالمين وتحقيق الغاية المقصودة من إنزال هذا الكتاب الكريم، وهو تدبر كلام الباري سبحانه وتعالى وتفهم معانيه وإحاطة بأحكامه. فهذه هي المسعى التي يجريها الإنسان والجاري والقارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن في شهر رمضان أكرمنا الله سبحانه وتعالى بصلاة عظيمة، هذه الصلاة هي صلاة القيام أو التي تسمى بصلاة التراويح. وصلاة التراويح سنة معروفة عند المسلمين، شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس هذه الصلاة، ولكن لم يداوم عليها ولم يخرج في اليوم الثالث أو الرابع لكي يصلي بالمسلمين، وذلك خشية أن تفرض عليه. فحينئذ لا يستطيع ربما بعض الناس أن يؤدوها في الجماعة وفي المسجد. ولما صار الأمر لعمر بن الخطاب وكان يومها خليفة للمسلمين، وكثر الناس في المسجد والناس يصلون قرادة، وربما صلى بعض النفر مع إمام له يختارونه، تعرف الأصوات في المسجد، فرأى عمر بن الخطاب أن يجمعهم على قارئ واحد، فكانت هي السنة التي وافق عليها الصحابة وأجمعت عليها الأمة، وصارت تسمع بعد ذلك يصلون صلاة التراويح يسمعون فيها إلى كلام الله سبحانه وتعالى، إما أن يسمعوا إلى جميع القرآن أو يستمعوا إلى بعض القرآن، والأفضل أن يستمعوا إلى جميع القرآن، لأن هذا الشهر هو شهر نزول القرآن، والمسلمون متفرغون لهذه العبادة، ولهذا ينبغي إذا حضروا المسجد أن يحضروا بها الدنيا، وهي إقامة هذه الصلاة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجاء الظفر به الثواب والأجر المرتب على هذه العبادة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم. وينبغي وهو يستمع إلى كلام الله عز وجل ألا يقبل كثيرا. ألا يقبل كثيرا. يعني الإنسان أحيانا قد يسمع الإمام يقرأ ولا يحاول أن يتذكر ما يسمعه ولا أن يتفهم المعاني والألفاظ التي تقرع سمعه. نعم الإنسان في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يكون متذكرا لكل ما يسمع، لكن على الأقل مثلا إذا مر ببعض الآيات، آيات التخويف، آيات الوعيد، آيات الوعد، الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أحكامه للناس وبينها لهم، ينبغي له أن يتذكر هذه الآيات، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على تدبر كلامه، لأن الإنسان ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل من تلاوة كلامه سبحانه وتعالى وتدبره. ونحن في صلاة التراويح نستمع إلى القرآن، إلى كل القرآن في غالب الأحوال. ونحن في الأيام الأولى قد استمعنا إلى سورة عظيمة وما زلنا نستمع إليها، وهي سورة البقرة. وهذه السورة سورة عظيمة. سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم. حتى إن الآيات التي فيها تزيد عن 200 آية. وبالضبط 200 من هذه الآية هي أصل سورة القرآن الكريم، وتقع في صفحة ثانية من المصحف المطبوع الآن الموجود بين أيدينا. تبدأ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية، إلى قوله تعالى: واتقوا الله واتقوا الله والله بكل شيء عليم. بغالب الأحوال ونحن في الأيام الأولى قد استمعنا إلى سورة الآية إلى قوله تعالى: واتقوا الله واتقوا الله والله بكل شيء عليم. هذه أصل آية في القرآن، وبعض العلماء قالوا أنها أرجى آية في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حفظ للمسلمين ماله من الضياع، ومن أن يظلم الإنسان ويؤخذ ماله ظلما. قال بعض العلماء: إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حفظ للمسلم ماله ورعاه بمثل هذه الرعاية وضبطه بمثل هذا الضبط، فكيف يكون حد؟ لهذا قال بعض العلماء: يقول آية القرآن الكريم. سورة البقرة أيضا فيها أعظم آية في القرآن الكريم. أعظم آية في القرآن هي قوله تعالى: لا إله إلا هو الحي القيوم، والتي تسمى بآية الكرسي، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ما هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يبين بها في صدر أصحابه انتهي له، فقال له أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونصر لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي العلم أبا المنذر، يعني هديئة لك العلم، وهذه منقبة فضيلة تفرد بها أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فهذه هدية يدل على أن سورة البقرة تحتوي على أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، كما أنها تشتمل على أطول آية في القرآن الكريم. وسورة البقرة أيضا فيها آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، آخر آية نزلت من القرآن هي في سورة البقرة. ذكر بعض العلماء كل آيات القرآن أو كل آيات البقرة فهي مدنية إلا هذه الآية التي هي آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم،
النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة البقرة وسورة آل عمران
الذي كان يقرأها في الدنيا تحاجان عنه، يعني تدافع عنه عند الله سبحانه وتعالى. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البقرة ولا يستطيعها البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن أخذ هذه الصورة وحفظ هذه الصورة بركة، وبركة كما عرفناه يسبب خير ودواب، وتركها حسرة، من يترك سورة البقرة لزمه الحسرة، والحسرة هي الندم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يستطيعها البقرة. البقرة قال علمه السحر، يعني السحرة لا يستطيعون ولا يقاومون هذه الصورة. ولهذا استحب أهل العلم أن المسحور تقرأ عليه سورة البقرة، لأن السحرة لا يقاومون هذه الصورة العظيمة وهي سورة البقرة. وهذه الصورة العظيمة كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتنافسون في حفظها وتعلمها، وكانوا يمضون ويمكثون السنين الطوال من أجل أن يحفظوها وأن يتقنوها وأن يتعلموها وأن يتدبروها، حتى قالوا أن عمر بن الخطاب مات 12 سنة وهو يحفظ هذه السورة، 12 سنة وهو يحفظ سورة البقرة حتى حفظها. ومكث ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه 8 سنوات، 8 سنوات وهو يقرأ سورة البقرة. ولهذا كان أنس رضي الله عنه يقول: كان من قرأ فينا سورة البقرة أو حفظ سورة البقرة جد فينا، يعني الذي كان يحفظ سورة البقرة أصبح فينا من خيار الناس، يعني يصبح عنده جد ويصبح يعني من أعياد الناس الذين يشار إليهم لأنه يحمل ويحفظ سورة البقرة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفتخرون بانتسابهم إلى هذه الصورة. فلما كانت أسوة الحدين نادى العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، الأنصار كانوا يسمون بأصحاب سورة البقرة، فكان عبد الله أو كان عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يوم الحنين يقول الأنصار: يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايع تحت الشجر. كان يسميهم أصحاب سورة البقرة، لماذا؟ لأن سورة البقرة هي سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقالوا إن أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هي سورة البقرة، وهي سورة عظيمة. حتى قال القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله: قرأت عن بعض مشايخي أنه قال: سورة البقرة فيها 1000 أمر، وفيها 1000 نهي، وفيها 1000 حكم، وفيها 1000 خبر، وفيها 1000 خبر. دل هذا على أنها سورة عظيمة، بدليل أيضا أن الله سبحانه وتعالى ختمها بآيتين عظيمتين، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآية الكريمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه. قال العلماء: كفتاه من قيام الليل، يعني إذا قرأ هاتين الآيتين كأنه قام الليل، وقيل كفتاه يعني كفتاه من شر ما قد وقع له في ذلك اليوم. إذا هذه الصورة كما قال مسلم: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البقرة. إذا هي صورة عظيمة تفيد للناس أن يحفظوها وأن يتعلموها وأن يتدبروا ما جاء فيها. ونحن نذكر لكم بحمد الله عز وجل سبب تسمية هذه الصورة بصورة البقرة، وهي أن الله تبارك وتعالى ذكر قصة عظيمة حدثت في بني إسرائيل مع نبي موسى عليه السلام. لما قتل منه القتيل في بني إسرائيل، قتل منه القتيل، فتخاصم القوم، كل قبيلة وكل جماعة تقول للأخرى: أنت التي قتلت هذا الإنسان، والأخرى تقول: أنت التي قتلتيه. فأصبح يتهم بعضهم البعض، وكادت الفتنة أن تنشب بينهم. فحينئذ قال عقلاؤهم: لنذهب إلى نبي الله موسى. والله سبحانه وتعالى لم يذكر السبب في أول القصة، وإنما ذكره في الأخير، لأن القصة بدأت بقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا.